الأمر الثالث من الأمور المربوطة ببحث الفحص أنه ذكر المرجاء قدسة الروح أنه بناء على مسالكهم من القول بقبح العقاب بلا بيان هل يكون العقاب لمن لم يفحص ترك الفحص واقتحم الشبهة هل يعاقب على مخالفة الحكم الواقعي أو يعاقب على مخالفة الأمر بوجوب التعلم يكون العقاب على أي منهما حيث أنهم يقولون بقبح العقاب بلا بيان من هنا قد يستشكل بأنه لا يمكن العقوبة على الواقع لأنه غير مبين وإيجاب الفحص أو إيجاب التعلم لا يجعل الواقع مبينا ومعلوما الحكم الواقعي يقبح العقاب عليه ولا يمكن العقوبة عليه لأنه غير مبين وإيجاب التعلم والفحص أيضا لا يمكن العقوبة عليه لأنه حكم ظاهري والأحكام الظاهرية لا يكون العقاب والعقوبة على الشبهة ثم أجاب بأن العقوبة يكون على المجموع على مخالفة الواقع الذي وجب تعلمه ووجب الاحتياط في مورده قبل الفحص فالواقع لو إيجاب الاحتياط مثلا لما كان يقبح عليه العقاب لكن حينما أوجب الشارع الاحتياط بلحاظه بهذا أصبح العقاب ممكنا على الواقع الذي وجب عليه الاحتياط الواقع لم يبين لكن إيجاب الاحتياط عليه بين ووصل إلى المكلف فوصول إيجاب الاحتياط السلام عليكم يكفي هذا الحكم الطريقي لإيجاب لإحقاق العقوبة على مخالفة الواقع وبهذا يندفع كلا الإشكالين أنه حيث أن إيجاب الاحتياط واصل فالعقاب مع بيان ولو بيان الحكم الظاهري وحيث أن العقوبة على الحكم الواقعي الموجود في هذا المورد مورد الاقتحام وهو نفسي فيه عقوبة يكون العقوبة عليه لا على الحكم الطريقي ونوقش في هذا البيان بأنه إذا كان الحكم الواقعي لا يمكن العقوبة عليه لأنه لم يبين والحكم الظاهري لا يمكن العقوبة عليه لأنه طريقي فضم شيء لا يعاقب عليه إلى شيء آخر لا يعاقب عليه كيف أصبح منتجا لإيجاب العقاب لاستحقاق العقاب ضم ما لا عقاب فيه إلى ما لا عقاب فيه كيف ينتج العقوبة وأن يكون هناك عقابون وهذا مجرد بيان وتعبير روح المطلب حينئذ يكون بهذا البيان أن الأحكام الظاهرية وإن كانت هي لا عقاب عليها لأنها طريقية لكن هي تصحح العقوبة على الواقع لأنها هي حينما تصل للمكلف ويعلم بها المكلف يكون وصولها نحو وصول للواقع ونحو بيان على ذلك الواقع ولو بمعنى إيجاب الاحتياط تجاه الواقع والاهتمام تجاه الواقع وإن شئتم قلتم أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها أن لا يكون بيان لا على الواقع ابتداء ولا على ما يكون طريقا حافظا حكما طريقيا حافظا للحكم الواقعي وإيجاب الاحتياط كحجية خبر الثقة حكم طريقي يحفظ الواقع فوصوله يكون كافيا في رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقل الذي يحكم بقبح العقاب بلا بيان لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان الواقع فقط، بل بلا بيان أعم من بيان الحكم الواقعي أو بيان ما يكون طريقا إلى الحكم الواقعي، بمعنى أنه يكون حكما شرعيا آخر جعل بملاك حفظ الحكم الواقعي الذي هو الأحكام الظاهرية بحسب الحقيقة، بأي لسان إن كان، سواء كان بلسان إيجاب الاحتياط أو بلسان جعل العلمية والبيانية أو بلسان مثلا الأمر بالعمل، بأي لسان أو الحكم المماثل. وقلنا فيما سبق أن هذه ألسنة لا تغير من واقع المسألة شيئا. بهذا يكون كلام هذا الكلام الذي ذكره المحقق العراقي النائمي صحيحا في نفسه من هذه الناحية، ولا يرد عليه هذا الإشكال، لكن يرد عليه أننا لا نحتاج هنا الشبهات قبل الفحص إلى هذا الكلام، هذا الكلام قد نحتاجه في الشبهة بعد الفحص حينما يكون هناك أصل منجز أو إيجاب احتياط مثلا شرعي، هناك يمكن أن يقال يحتاج إلى أن يقول لقاء بمسلك قبح العقاب بلا بيان، يحتاج إلى مثل هذا التخريج أنه على ماذا يكون العقاب هناك حينئذ لمن يرى قبح العقاب بلا بيان، على الواقع أو على الظاهر، فيحتاج إلى هذا الكلام. لكن بحثنا هنا الذي ذكر فيه المرجع هذا المطلب، بحثنا هنا في الشبهة قبل الفحص، وفي الشبهة قبل الفحص لا تجري البراءة العقلية في نفسها، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان أساسا لا موضوع لها في الشبهات قبل الفحص على ما تقدم. والمرزا من القائلين بنفسه أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها ما بعد الفحص لا ما بعد قبل الفحص، فالبيان عدم البيان بمعنى عدم العلم الذي ينشأ من عدم الفحص وترك التعلم لا يكون عذرا عقلا ولا يكون مانعا عن العقاب وموجبا لقبح العقاب. إذن فنحن هنا لا نحتاج إلى هذا، ابتداء نقول الحكم الواقعي حتى لولا إيجاب الاحتياط في أخبار التعلم، الحكم الواقعي قبل الفحص لا يقبح العقاب عليه، بل يحسن العقاب عليه، لأنه لما اقتحمه وخالفه يكون حينئذ مستحقا للعقوبة لو صادف مخالفته، لأن اللابيان الذي يحكم العاقل بقبح العقاب عليه اللابيان مع عدم مع الفحص، لا اللابيان بلا فحص قبل الفحص من ناحية ترك الفحص. هذا أولا. وثانيا العلم الإجمالي أيضا موجود هنا، هنا في تقدم أحد الوجوه التي بها أثبتنا وجوب الفحص وأثبت المرزا أيضا به وجوب الفحص، وجود العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية، والعلم الإجمالي بيان. ومن هنا قالوا بأنه في أطراف العلم الإجمالي لا تجري قبل الفحص قبل الكلام بعد لا بعد الفحص لو ثبت في موردين احتياط لا بأخبار التعلم، بدليل آخر ثبت في موردين احتياط أو استصحاء أصل ملزم قام أصل اقتضى الاحتياط، حينئذ هناك نحتاج إلى هذا البيان الذي يقوله المرزا نستفيد منه، فأن نقول هناك كيف يعاقب، يعاقب المولى مع أن يقبح العقاب بلا بيان والحكم الواصل ليس حكما واقعيا بل حكم ظاهري. أما هنا في الشبهات هذا الكلام الذي صحيح، لا نقول أن المرزا ذكر هذا الكلام قبل الفحص، لو كان يذكره في مورد في مورد بعد الفحص بحيث كان يجري القبح العقاب بلا بيان في نفسه، لكن لم يجري لوجود أصل منجز من قبيل استصحاب التكليف مثلا أو أي فرض، مثلا في باب الدماء والفروج ثبت بدليل أنه يجب الاحتياط في باب الدماء والفروج والنفوس، إذن هناك إذا ثبت وجوب احتياط في مورد شرعا بعد الفحص، الشبهة بعد الفحص أيضا ثبت وجوب الاحتياط كما في الشبهات في باب الدماء والنفوس هكذا يقال. حينئذ هناك يأتي هذه الشبهة ونحتاج إلى جواب المرزاء لمن يقول بقاعدة قبل قبل بيان، إذ يقال هناك بأنه هذا العقاب على ماذا يكون؟ على الواقع المفروض يقبح العقاب، على إيجاب الاحتياط الثابت بأدلة مثلا وجوب الاحتياط في باب الدماء والأعراض والنفوس، وهذا حكم ظاهري، حكم ظاهري لا يمكن أن يكون فيه عقاب ونحتاج إلى هذا البيان. أما هنا في الشبهة قبل الفصل لا نحتاج إلى بيان المرزاء، يعني المرزاء لا يحتاج إلى هذا البيان، إذ له أن يقول أولا العقوب العقاب على مخالفة الواقع ولا يقبح، لأن عدم العلم هنا عدم علم قبل الفحص، وعدم العلم قبل الفحص لا يكون فيه العقاب لا يكون فيه قبيحا لو اقتحم موردا التكليف الواقعي الذي لم يبين لم يعلم بلزومه نتيجة تركه للفحص، مثل هذا التكليف اقتحامه العقوبة عليه غير قبيحة عقلا. وثانيا العلم الإجمالي بيان عند الكل، العلم الإجمالي حتى عند القائلين بقبح العقاب لا بيان، يريدون بالبيان الأعم من العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي قبل الفحص أيضا موجودون. إذن فهذه النكتة التي يبينها المرزاء إنما تنفع في الشبهات بعد الفحص لو كان فيها احتياط بدليل من الأدلة بأصل من الأصول، هناك نحتاج إلى مثل هذا الكلام على ما بيناه في مباحث القطع، في بداية مباحث القطع هناك تكلمنا حول هذه النقطة حينما بحثنا عن قاعدة قبل بيان، أن القائلين بهذه القاعدة كيف يرون ارتفاع قاعدة قبح العقاب لا بيان بالإلزام الشرعي الظاهري ثابت باستصحاب أو باحتياط شرعي أو بأي شيء من الأشياء. هناك تعرضنا لهذه النقطة والجواب الأصلي كان هذا الجواب الذي ذكرناه، من أن هذا الحكم الظاهري بنفسه يرفع موضوع القاعدة على القول بها، لأن موضوعها الأعم من البيان الواقعي أو البيان على الحكم الظاهري الذي يحفظ الحكم الواقعي. وأما هنا في الشبهة قبل الفحص فموضوع القاعدة غير موجود في نفسها، وهو أنه هذا اللابيان وعدم العلم لا يكون مؤمنان، مضافا إلى وجود البيان في إذا فرض العلم الإجمالي كما هو المفروض، فإن العلم الإجمالي بنفسه بيان للتكليف الواقعي المعلوم، إذ يراد بالبيان الأعم من العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي على ما بين أيضا في مباحث العلم الإجمالي. ونحن طبعا هناك حيث أنكرنا أصل القاعدة حتى بعد الفحص فنحن في غنى من كل هذا البحث، هناك نحن قلنا بحق الطاعة فحتى بعد الفحص لا نحتاج إلى هذا الكلام، مثل مسلك القائل بقبح العقاب بلا بيان يحتاج، وإلا نحن قلنا بعد الفحص أيضا العقاب ليس قبيحا وإنما مقتضى حكم العقل حسن العقوبة وحق الطاعة وتنجز التكليف بمجرد الاحتمال فضلا عن العلم قبل الفحص بعد الفحص، وإنما يرتفع حكم العقل بحق الطاعة. بالعكس نقول حكم العقل بحق الطاعة والتنجز تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، لو رخص الشارع ترخيصا ظاهريا يرتفع حكم العقل، لأن حق الطاعة ليس على المولى بحيث يتقدم حتى على إرادة المولى نفسه وإنما للمولى، فإذا هو رخص يرتفع حق الطاعة لكونه حكما عقليا تعليقيا معلقا على عدم ورود الترخيص. لكن القائلون بقاعدة العقاب بلا بيان قد يحتاجون إلى مثل هذا الجواب فيما إذا كانت الشبهة بعد الفحص ووجب فيها احتياط بأي أصل أو أي دليل خاص. هذا الأمر الثالث الذي هو تعرض إلى ما ذكره المرزاء في المقام وتوضيح أن هذا الذي ذكره ليس هنا محله، حاصل هذا الأمر الثاني أن ما أفاده المرزاء هنا ليس محله الفني هنا، وإنما محله حتى على مسالكهم، يعني مسالك قبح العقاب بلا بيان الشبهات بعد الفحص إذا كان يجب فيها الاحتياط بأصل شرعي أو دليل شرعي. الأمر الرابع أنه هنا هذه العقوبة التي تكون لمن يقتحم الشبهة قبل الفحص، هل تكون إذا اقتحم، هل يكون ملاك العقوبة مخالفة التكليف الواقعي، يعني يعاقب إذا صادف مخالفة الواقع عقاب العصيان والمعصية، أو يعاقب إذا صادف مخالفة وجود إمارة معتبرة في الكتب في مورد تلك الشبهة وخالفها؟ من لا يفحص ويقتحم الشبهة، افرضوا لا يفحص عن حرمة العصير العنبي المغلي، يشك في أن عصير العنبي المغلي هل هو حرام أو لا، ويشرب العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين، هنا هل هذا حينما يريد المولى أن يعاقبه عقاب المعصية، هل تتحقق المعصية في حق هذا المكلف الذي يوجب العقاب عليه عقاب المعصية، فيما إذا كان هذا حراما واقعا حيث شرعا عند الله كان حراما حينئذ يعاقب عليه عقاب المعصية، أما إذا لم يكن حراما واقعا لا يعاقب، فهل الميزان أن يصادف مخالفة الحكم الواقعي لكي يعاقب عقاب المعصية، أو يعاقب إذا كان في المورد دليل معتبر على الحرمة ولو لم يكن هذا الدليل مطابقا للواقع صدفة، إن الدليل المعتبر قد لا يكون مطابقا للواقع، فإذا كان في جملة ما بأيدينا من الكتب الذي لم يفحص عنه هذا المكلف واقعا يوجد فيها رواية تدل على حرمة العصر العنبي المغلي، سواء كانت تلك الرواية مطابقة للحكم الواقعي أو كانت مخالفة للحكم الواقعي، إذا صادف مخالفة الإمارة بأيدينا في كتبنا حينئذ تتحقق المعصية، فما هو ملاك العقوبة، عقوبة المعصية، هل يكون ملاكها مخالفة الحكم الواقعي إذا كان موجودا، أو ملاكها إذا صادفه، أو ملاك العقوبة مخالفة الطريق ومخالفة الدليل الموجود إذا كان موجودا وصادف أن هذا المكلف في اقتحامه خالف ذاك الدليل، سواء كان ذاك الدليل مطابقا للحكم الواقعي أو لم يكن مطابقا. وهذا البحث أثره يظهر عند القائلين بعدم قبح التجري، بعدم استحقاق العقوبة على التجري، لو أن إنسانا قال بأن التجري حرام على كل حال بنفس حرمة المعصية وأساسا بنفس قبح المعصية وعقوبة المعصية، وأنه لا فرق بين التجري والمعصية من حيث القبح، قبح الفعلي، ومن حيث استحقاق العقوبة، ملاك استحقاق العقوبة في بحث التجري ملاك استحقاق العقوبة في باب المعصية والتجري واحد، وهو الجرأة على المولى والخروج عن المولى، سواء كان مصادفا للواقع فيسمى معصية، أو كان غير مصادف للواقع فيسمى تجري. هذا مسلك تقدم وهو المسلك الصحيح، وتقدم هناك عن المحقق العراقي لعله عن صاحب الكفاية. بناء على هذا المسلك لا يظهر ثمرة مهمة هنا في هذا البحث، لأن هذا المكلف على كل حال يعاقب باقتحامه للشبهة قبل الفحص بلا فحص يعاقب، والعقاب بملاك واحد والقبح بملاك واحد، وهو جرأته على مولاه حيث أنه يحتمل التكليف أو يحتمل الحجة على التكليف ويغمض عينه ولا يذهب أن يفحص ويتجرأ ويقتحم، مع أنه كان يحكم عقله بالحق الطاعة وبالاحتياط، بل الشعراء أيضا كان يحكم بالاحتياط بأخبار التعلم. والملاك للعقوبة في التجري والعصيان شيء واحد، فإذا كان شيئا واحدا في القبح والعقوبة إذن على كل حال يعاقب، هذه الجرأة حاصلة سواء صادف مخالفة التكليف الواقعي أو لم يصادف. على هذا المسلك الذي هو المسلك الصحيح في تلك المسألة بحثه في التجري التي صحته به بحث طويل عريض، حينئذ بناء على هذا لا يكون مهم فرق بين مجال لهذا البحث، صادف الواقع مخالفة الواقع أو لم يصادف، صادف مخالفة الخبر في البين أو لم يصادف، هذا كله لا يؤثر، لأن ملاك القبح نفس الجرأة والخروج عن باب حق الطاعة، عن الطاعة الملزم بها عقلا في هذا المورد. هذا هو ميزان العقوبة وميزان القبح الفعلي، إذن وهو واحد على كل حال. هنا قرأتم في بحث التجري أن التجري أيضا أعم من القاطع والشك والمنجز، كل مراتب الوصول المنجز تجري. هذا ولهذا هذا البحث ينفتح على غير من هذا المسلك الذي هو مسلك المرزة، ومن هنا فتحه المرزة هنا ذكره المرزة في ذاك البحث، قال بأن التجري ليس قبيحا، فيه قبح فاعلي لا فعلي تبعا للشيخ، وقال بأنه لا استحقاق للعقوبة مثلا على التجري، وإنما استحقاق العقوبة على المعصية. من يقول بأن التجري ليس فيه استحقاق عقوبة، وإنما استحقاق العقوبة والقبح الفعلي للفاعلي موجود في نصوص المعصية، يعني مخالفة أمر المولى لا بد من أن يكون مخالفة للمولى، حينئذ ينفتح هذا البحث أن هذا الذي يتحقق المخالفة هنا به المخالفة، والذي يكون موضوعا للقبح الفعلي وموضوعا لاستحقاق العقوبة، ما هو ملاكه في الشبهة قبل الفحص؟ هل ملاكه أن يخالف يصادف مخالفة الحكم الواقعي؟ فلو لم يكن حكم واقعي، ولو كان في البين إمارة لا عقوبة، نعم تجري، يوجد تجري فقط، التجري لا يعاقب عليه، أو أن الملاك في تحقق المخالفة التي هي موضوع للقبح الفعلي والاستحقاق العقوبة مخالفة الإمارة، ولو لم يكن قد خالف صادف المخالفة الحكم الواقعي، فلو كان في البين إمارة ولم يفحص عنه واقتحم، هنا تحقق المخالفة للشارع وتحقق بالتالي موضوع استحقاق العقوبة. هذا البحث يكون له حينئذ أهمية ويكون مفيدا ومثمرا. والمرزا هنا هكذا أفاد، قال نحن تارة نبني على المنجزية ووجوب الفحص في الشبهات بملاك العلم الإجمالي بالتكاليف، وأخرى نبني على المنجزية ووجوب الاحتياط قبل الفحص بأخبارها لا تعلمته، أخبار وجوب التعلم. إذا كان مدركنا على وجوب الاحتياط والتنجز قبل الفحص العلم الإجمالي التكاليف الواقعية، حينئذ هنا ملاك المنجزية التكاليف الواقعية المعلوم بالإجمال، فيكون العقوبة والتنجز واستحقاق العقوبة ملاكها مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، فإذا صادف مخالفة التكليف الواقعي كان معصية، وإذا لم يصادف مخالفة التكليف الواقعي لم يكن معصية، لأن ملاك التنجز هذا لا شيء آخر. وأما الإمارة الموجودة فهذه الإمارة غير واصلة لهذا المكلف، لم يعلم بها، وإنما الذي وصل التكاليف الواقعية وصلت بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي ينجز حينئذ التكليف الواقعي، يعني يجعل مخالفة مصادفة اقتحام المكلف للشبهة لمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال المحتمل إذا صادف، هذا يكون معصية وبالتالي يستحق عليه العقوبة، فالملاك سوف يكون مخالفة التكليف الواقعي. وأما إذا استفدنا الاحتياط والتنجز من أخبارها لا تعلمته، وأنها هنا إيجاب احتياط شرعي مستفاد من دليل شرعي، وهو الوجه التاسع المتقدم من الوجوه عندنا، من هل لا تعلمته حينئذ، وقال أن مفاد هذه الأخبار، ظاهر هذه الأخبار التعلم وتنجيز موارد وجود الروايات التي يتعلمها المكلف من خلال الفحص، فكأن هذه الأخبار تدل على أن الميزان تعلم تلك الروايات الصادرة عن المعصومين، روايات المعتبرة الحجة، فيكون الميزان مخالفة استحقاق العقوبة يتحقق ملاكه. وموضوعه إذا صادف اقتحام الشبهة مخالفة الحجة الشرعية التي لم يفحص عنها وهي موجودة واقعا في الكتب، صادف مخالفة خبر مثلا معتبر، خبر ثقة معتبر إلزامي موجود في الكتب الأربعة أو في الكتب صادر الاستنباط ولم يفحص هذا الإنسان، إذن فلو كان يوجد شيء من هذا القبيل الذي تنجز بأخبار هل لا تعلمته، أخبار هل لا تعلمته أمر بتعلم بتعلم الأحكام الواقعية من خلال هذه الروايات من خلال هذه الأخبار والحجج الظاهرية، فالميزان لا سوف يكون حينئذ مخالفة الحجة والخبر سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. هذا من باب أن هذه أخبار وجوب التعلم تنجز تنجز الحجاج لا بس حينئذ الفرق حينئذ يكون حاله حال ما إذا وصلت له الرواية، لو وصل له الرواية ولكن لا المرزاخب يقول باستحقاق العقوبة في موارد مخالفات الحجة حجج الإلزامية الواصلة حتى لو كانت مخالفة للواقع. التجري الذي هو يقول بعدم قبحه فيما إذا لم يكن في مخالفة لحكم شرعي، مخالفة الحكم الشرعي الظاهري أيضا عند المرزاء فيه عقوبة لأنه في مخالفة الحكم الشرعي. التجري الذي يقول بأنه ليس فيه عقوبة العصيان لو لم يكن مخالفة لأي حكم، فقد خالف حكم عقله بحق الطاعة أو حكم عقله بمنجزية القاطع في مواد القطع الذي هو جهل المركب. أما إذا كان يوجد حكم شرعي سواء ظاهري أو واقعي وخالفه فهذا لا إشكال، وإلا هذا معناه أن المرزا يقول في موارد الإمارات الواصلة أيضا نحن نستطيع أن نخالف ولا يكون علينا عقوبة، إذ لعل هذه الإمارة ما لا خف هذا لا يقول به المرزا. هو أنا جنابكم تقولون بأن المرزا يقول بأن مخالفة حكم شرعي، كل حكم شرعي إلزامي سواء كان واقعي أو ظاهري، الحكم الظاهري أيضا فيه تنجز عقلا، المنجزية ثابتة له. إذن الحكم الظاهري الإلزامي حينما يخالفه المكلف يستحق العقوبة، هذا لا يقول به أحد. التجري الذي ينكرون قبحه وينكرون استحقاق العقوبة عليه أن لا ليش بالاتات، لأن الإمارة مجعول في حجية شرعية ظاهرية بخلاف القاطع، وفرض الطريقة حكم شرعي خالفه، هذا الحكم الشرعي الذي ألزمه به الشارع قد خالفه يستحق عليه العقوبة. إذن فيكون ظاهر أخبار التعلم هكذا يستظهر حينئذ على بناء على هذا الوجه، أن أخبار التعلم توصل بحسب الحقيقة وتنجل الروايات الموجودة بأيدينا والأدلة الظاهرية الموجودة الحجج الإلزامية الموجودة فيما بأيدينا من الروايات تنجزها على المكلف. ومعنى أنه تنجزها على المكلف يعني تجعل المخالفة يكفي حينئذ في تحقق ملاك المخالفة وملاك استحقاق العقوبة أن يكون اقتحامه اقتحاما في مورد فيه حجة لم يفحص عنها، لو كان يفحص عنها كان يحصل عليها، هذه الحجة تنجزت عليه ووصلت إليه من خلال أخبار التعلم، يكون كما لو وصل إلى الحجة ابتداء، وصلت هذه الحجة بالحجة لا بنفسها بأخبار التعلم بإيجاب الاحتياط الذي جعلته أخبار التعلم تكون واصلتان. ففرق بين أن يكون المانع عن جريان الأصل الترخيصي يقول ما يوجب الفحص ويوجب الاحتياط عقليا من قبيل العلم الإجمالي، فذاك حينئذ يكون ملاك الاستحقاق العقوبة فيه مخالفة الواقع، لأن لا يوجد حكم ظاهري غير الحكم الواقعي، فلا بد أن يصادف مخالفة الواقع لكي يكون هناك استحقاق عقوبة، فلو لم يصادف لا معصيته ولا استحقاق عقوبته. نعم يوجد تجري لحكم العقل، دائما التجري بلحاظ من يخالف المنجزية العقلية فقط، بلا وجود حكم شرعي في البين معلوم المخالفة. وأما إذا كان المدرك شرعيا لوجوب الاحتياط وهو أخبار التعلم، فيستظهر المرزاء من أخبار التعلم أن هذه الأخبار تنجز الثمارات الملزمة الموجودة في البين وتوصلها للمكلف بإيجاب الاحتياط، فلو صادف مخالفة شيء منها كفى هذا في أنه قد خالف حكما شرعيا إلزاميا ولو لم يكن واقعيا ظاهريا، وهو الإمارة الحجة الموجودة والتي ترك الفحص عنها. خالف حكما شرعيا إلزاميا موجودا بلا وجود مؤمن وصادف عمله مخالفته، فقد خالف حكما شرعيا فيستحق عليه العقوبة كما لو كان واصلا هذا الحكم بوصوله بنفسه، يكون واصلا لا أنه أوصله بإيجاب الاحتياط مثلا. إذن ففصل بين المسلكين، بين المبنيين في منجزية الشبهة قبل الفحص، بين المنجز العقلي الذي هو العلم الإجمالي وبين المنجز الشرعي الذي هو أخبار وجوب التعلم. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا التفصيل على مبانيه، لو أنكرنا المبنى قلنا لا أبقى ثمرة لهذا البحث، على كل حال يستحق العقوبة وبناء على مسلك المحقق العراقي والذي هو المسلك الصحيح في بحث التجري قلنا لا يبقى أثر مهم وفرق مهم، لكن بناء على مسلكه بالخصوص مسلك المرزا والشيخ هل هذا التفصيل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، فيه تفصيل وبحث يأتي.